السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. رئيسي يؤكد أن المقاومة الإسلامية تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية، لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. الحشد الشعبي في العراق يتصدى لهجوم داعشي شمال بغداد ويقتل عددا من الإرهابيين. تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في ريف دير الزور شرقي سوريا لهجوم صاروخي. بشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن المقاومة الإسلامية تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية، لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. جاء ذلك في برقية ردا على الرسالة التي بعثها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى السيد رئيسي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران. وقال رئيسي أن المقاومة الإسلامية اليوم قد تحولت إلى مدرسة متكاملة تحمل لواء الأمن والاستقرار في لبنان، وتنادي بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحفز على التطور، وتدعو إلى السلام المبني على العدالة على مستوى المنطقة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الارتقاء بمستوى التعامل وزيادة التبادل التجاري مع دول الجوار يأتي على سلم أولويات حكومته. وفي اجتماع للحكومة قال رئيسي إن أكثر الدبلوماسيات فعالية لدى إيران اليوم تتعلق بدول الجوار، ولذلك يجب تكريس الطاقات لرفع مستوى التعامل التجاري والتعامل الاقتصادي مع الجيران. وأضاف أن مسار أحداث أفغانستان على مر 20 عاما يشكل لوحة جلية من العدوان والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، معتبرا أن تجارب الدول التي عانت من انتشار القوات الأمريكية تؤكد بأن وجود هؤلاء لم يسهم في تأمين تلك البلدان إطلاقا. لنستمع إلى كلمة الرئيس إبراهيم رئيسي بهذا الخصوص.
الوجود الأمريكي في أي مكان من العالم لا يجلب الأمن، في كل مكان وجوده يخل بالأمن والاستقرار. لا يمكن المرور على ما حدث لدى جيران إيران بسهولة. إن ما حدث في أفغانستان مثال واضح على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في العصر الحالي بالنظر إلى الضحايا من النساء والأطفال. ويجب أن يعي الجميع ما حدث، فجميع ما حدث من انتهاك لحقوق الإنسان كان يحدث تحت أنظار من يدعون حماية حقوق الإنسان.
أزاحت قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني الستار عن مشاريع متعددة قدمتهما الخبرات المحلية في منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
المناسبة يوم سلاح الدفاع الجوي الذي يعتبر أهم عوامل الحسم في الحروب الحديثة، حيث استعرضت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني مشاريع عديدة.
في مجال الدفاع الجوي أصبحنا القوة الأولى في المنطقة، وإن العدو يعلم بقدراتنا جيدا، وتوصلنا إلى قدرات وإمكانيات جعلتنا لن نحتاج إلى أحد. في الأيام الماضية دشنا العديد من المشاريع لم نكشف عن أغلبها، ومن بينها هذان المشروعان.
الإنجاز الأول هو مشروع البورز، والذي تضمن تصميم وتصنيع رادار بعيد المدى بتقنية تنظيمية ثلاثية الأبعاد.
رادار البورز بإمكانه اكتشاف 300 هدف بشكل متزامن وعلى مستويات منخفضة جدا، ومتابعة الأهداف الجوية المتعددة في نفس الوقت والمتخفية عن الرادارات أيضا.
المشروع الثاني هو مشروع برهان لتصميم وتصنيع منظومة القيادة والسيطرة السريعة على الأسلحة ذات المدايات القصيرة والارتفاع المنخفض. المركز هو الوحيد الذي يتسلم المعلومات من جميع المصادر ويقوم بتحليلها وفق أولويات القيادة الميدانية العليا.
مركز قيادة برهان بإمكانها أن يقدم التعليمات اللازمة لتنفيذ مهمة تدمير الأهداف، وتتميز المنظومة بإمكانية العمل في محيط الحرب الإلكترونية حتى عند عدم تشغيلها، والتشويش الإلكتروني على المنظومات العدو القريبة منها والتصدي لها.
الإنجازان يأتيان على مسار تطوير إيران المتواصل لقدراتها الدفاعية، ويؤكد قدرتها التقنية والعملياتية المتنامية في صناعة الدفاع الجوي بخبرات محلية شبابية واستدامة العمل للمحافظة على التفوق المتميز في ساحة المواجهة بالطاقة الرادعة للدفاع الجوي للبلاد.
بالكشف عن هذه الإنجازات وغيرها، تعلن إيران أنها مستمرة بتعزيز قدراتها الدفاعية وجاهزة لمواجهة أي تهديد من خلال المراقبة الشاملة لجميع التحركات الجوية.
أعلن الحشد الشعبي في العراق مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بصد هجوم لهم شرق مدينة تكريت شمال بغداد. وأعلن إعلام الحشد الشعبي أن أحد الأولوية أحبط تعرضا نفذته مجموعة من الدواعش، حيث تمكن اللواء من قتل غالبية المجموعة التي نفذت التعرض قرب منطقة الفتحة شمال ناحية العلم بتكريت، فيما قام اللواء بنشر مقاتليه في المنطقة تحسبا لأي طارئ. وكان الحشد الشعبي أحبط يوم أمس تعرضا لداعش استهدف نقطة أمنية تابعة له في الموصل شمال بغداد. تعرضت قاعدة قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي لهجوم بالقذائف. وأفادت وكالة سانا السورية بأن قذيفتين صاروخيتين استهدفتا القاعدة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة. هذا ولم يتم التأكد فيما إذا خلف الهجوم على القاعدة إصابة أو قتلى في صفوف القوات الأمريكية. إلى ذلك، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا استشهاد 4 جنود سوريين وإصابة 15 آخرين جراء استهداف الإرهابيين حواجز للجيش في درعا جنوب سوريا. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن خيار المقاومة هو القادر على ردع الاحتلال وكسر غطرسته وعنجهيته، وواصفة استشهاد الشاب رائد راشد برصاص الاحتلال في الضفة المحتلة بالجريمة العدوانية. وقالت الحركة أن كل اللقاءات والارتباطات الأمنية مع العدو وقادته لن توفر الحماية ولا الأمن للشعب الفلسطيني، بل تمنحه الغطاء لمزيد من الانتهاكات، داعية لتصعيد المقاومة بكل أشكالها ردا على جرائم الاحتلال. من جهة أخرى، نددت حركة حماس بتعيين سفير للبحرين في الكيان الصهيوني، واعتبرت الخطوة دعما واضحا للاحتلال وشراكة كاملة معه في سياسته وإجرامه. أفادت وكالة بلومبرج بأن طالبان وزعماء أفغانا آخرين توصلوا إلى اتفاق في الآراء حول تشكيل حكومة جديدة ومجلس وزراء تحت قيادة الزعيم الروحي الأعلى للجماعة هبة الله آخوند زادة. ونقلت بلومبرج عن بلال كريمي عضو اللجنة الثقافية للحركة قوله إن آخوند زادة سيكون القائد الأعلى لأي مجلس للحكم، والملا عبد الغني برادر من المحتمل أن يتولى مسؤولية تسيير العمل اليوم للحكومة. وتابع كريم أن المشاورات حول تشكيل حكومة أفغانية شاملة انتهت رسميا، وهي تضم قيادات الإمارة الإسلامية وزعماء من الحكومة السابقة وزعماء آخرين من ذوي النفوذ. أعلنت سلطات مدينة نيو أورلينز الأمريكية فرض حظر ليلي للتجوال في محاولة لمنع الجريمة بعد أن دمر إعصار إيدا نظام الطاقة وترك المدينة تغرق في الظلام. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
فرضت سلطات مدينة نيو أورليانز حظرا للتجوال من 8 مساء وحتى 6 صباحا بالتوقيت المحلي مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي بعد أن دمر إعصار إيدا نظام الطاقة وترك المدينة غارقة في الظلام. فرض حظر التجوال هو إجراء استباقي لمنع الجريمة، وقد ألقت الشرطة القبض على أشخاص بتهمة النهب، وستقوم الشرطة والحرس الوطني بتسيير دوريات في الشوارع، ولا يزال أكثر من 1,000,000 عميل بدون كهرباء في لويزيانا، إضافة إلى أكثر من 41,000 منزل في ولاية ميسيسيبي. لم تعلن سلطات الولاية عن تاريخ محدد لعودة الحياة إلى طبيعتها، وينخرط نحو 25,000 عامل في عملية استعادة الكهرباء، لكن المسؤولين قالوا إن الأمر قد يستغرق أسابيع، ومع غمر الفيضانات لمحطات معالجة المياه أو تعطلها بسبب انقطاع التيار الكهربائي، يواجه السكان نقصا في مياه الشرب. وبسبب نقص الوقود أيضا شهدت طوابير طويلة في محطات الوقود القليلة التي تحتوي على وقود ومولدات كهربائية لضخها. وتبحث شركة الكهرباء عن خيارات لبدء تشغيل البنية التحتية الحيوية في المنطقة مثل المستشفيات ودور رعاية المسنين. فقد بعض سكان لويزيانا كل شيء ما عدا ذكرياتهم، وهم يستعدون لأسابيع من دون كهرباء ولا ماء. وكالة إدارة الطوارئ أعلنت أنها لم تتمكن من استكمال تقييم كامل للأضرار، لأن الأشجار التي سقطت تسببت بانسداد الطرق. وحذرت الوكالة من أن ارتفاع الحرارة إلى 40 درجة مئوية ستزيد من معاناة السكان في لويزيانا وميسيسيبي. وتسببت بقايا العاصفة بهطول أمطار غزيرة في ولاية ميسيسيبي المجاورة أثناء توجهها نحو ألاباما وتينيسي. وأعلن خبراء الأرصاد أن هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة أمر محتمل في منطقة وسط المحيط الأطلسي وجنوب نيو إنجلاند.
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية مقتل أحد جنودها في إطلاق نار من جانب الجيش الأذربيجاني. وذكرت الدفاع الأرمينية في بيان أن العسكري قتل بنيران قناص من القوات المسلحة الأذربيجانية قرب الحدود مع نخجوان. وأضاف البيان أن القوات الأذربيجانية قامت مرة أخرى بعمليات استفزازية تمثلت بإطلاق نار على مواقع الجيش الأرمني في منطقة أرارات، وبالذات في منطقة ياراسك على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، ما أدى إلى مقتل عسكري أرميني برتبة رقيب. دعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووش السلطات السعودية إلى تعليق قرار إنهاء أو عدم تجديد عقود العمال والعاملين اليمنيين والسماح لهم بالبقاء في المملكة. وقالت المنظمة في بيان أن السلطات السعودية بدأت منذ تموز الماضي في إنهاء أو عدم تجديد عقودهم، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن. وأضافت أن السلطات السعودية ساهمت في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن وتفاقم الأزمات الإنسانية بسبب التحالف العسكري الذي تقوده في العدوان على اليمن، والتي تسببت في تفاقم الانتهاكات وتدمير البنية التحتية للبلاد. قال وزير الخارجية الروسي أن الغرب يحاول جر الهند إلى مواجهة في الشرق. وأضاف سيرجي لافروف أنه يجري حاليا في منطقة آسيا والمحيط الهادي تطبيق استراتيجيات المحيطين الهندي والهادي الساعية بشكل صريح إلى تحقيق الهدف المعلن، وهو احتواء الصين، وهم يحاولون جر شريك استراتيجي آخر لنا مثل الهند للانخراط في هذه اللعبة. وأشار لافروف إلى أن الذين تخلوا عن سيادتهم ووقفوا في صف واحد قيادة الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لم يعد بمقدورهم قول حتى ولو كلمة واحدة معارضة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيسي يؤكد أن المقاومة الإسلامية تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. الحشد الشعبي في العراق يتصدى لهجوم داعشي شمال بغداد ويقتل عددا من الإرهابيين. تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في ريف دير الزور شرقي سوريا لهجوم صاروخي. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
قضى نحبه في كربلاء ابن أحمد، فلن ينقضي نحبي عليه إلى الحشر. قضى نحبه في نينوى وبها ثوى، فعطر منها الكائنات ثرى القبر. قضى نحبه في الطف من فوقه طفى، نجيع كسى الآفاق بالحلل الحمر.
السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر من لقاءات أرض الحسين. في تاريخ أرض الحسين ومدينة الحسين صلوات الله وسلامه على أبي عبد الله الحسين، يرى بعض المؤرخين أن المختار ابن أبي عبيدة الثقفي هو الذي قام بتشييد البناء على قبر الإمام الحسين عليه السلام، واتخذ له قرية من حوله، وبقي هذا البناء قائما طيلة حكم الأمويين، والمسالح قائمة من حوله لتمنع الوافدين إليه للزيارة، ولم يزل هذا البناء والمسجد إلى قيام الدولة العباسية. وقد انشغل العباسيون بتوطيد دعائم ملكهم عن انتهاك القبر المطهر في بادئ الأمر، فكان للشيعة انفراج نسبي يوم ذاك، كما حصل لهم من قبل بعد هلاك يزيد بن معاوية المفاجئ وهروب عبيد الله بن زياد من العراق، وتولي المختار الثقفي قيادة السلطة في الكوفة.
نعم مستمعين الكرام، ومن الأدلة الواضحة على بقاء البناء ما جاء في رواية صفوان الجمال عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، حيث قال له: إذا أردت قبر الحسين في كربلاء فقف خارج القبة وارمي بطرفك نحو القبر، ثم ادخل الروضة وقم بحذائها من حيث يلي الرأس، ثم اخرج من الباب الذي عند رجلي علي بن الحسين عليه السلام، ثم توجه إلى الشهداء، ثم امشي حتى تأتي مشهد أبي الفضل العباس، فقف على باب السقيفة وسلم.
ومن هذه الرواية وروايات أخرى ينقلها ابن قولويه في كامل الزيارات، يستفاد إخوتنا الأحبة أن كانت على القبر الشريف لسيد الشهداء قبة، وعلى قبر أبي الفضل العباس عليه السلام سقيفة، وباب للولوج إلى داخل السقيفة. كذلك يستفاد منها وجود بناء على الحائر الحسيني في زمن الإمام الصادق عليه السلام، المولود سنة 83 والمستشهد سنة 148، حتى أن الشعراني قد توصل إلى أن الحائر الحسيني في تلك الفترة كان أوسع من الحائر الحالي، يعني ما تحت القبة والرواق الواقع على أطرافه.
كذلك مستمعين الأفاضل، يتضح من روايات أخرى منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا أن مسجدا وسقيفة كانا قائمين في الحرم الحسيني الطاهر، وكانت هنالك شجرة سدر تظل السقيفة لم تزل حتى الأيام الأخيرة للعهد الأموي.
أيها الإخوة والأخوات، وقد أثار فقهاء البلاطات الجائرة وخاصة البلاط الأموي تشكيكات وشبهات كثيرة بشأن مشروعية بناء القباب على قبر سيد الشهداء الحسين عليه السلام وسائر أولياء الله عز وجل، مدعين ظاهرا أنها تناقض التوحيد الخالص، في حين أن هدفهم الأساس هو التصدي لآثار تعظيم مشاهد الأولياء في شد الناس إلى الدين الحق وممثليه الحقيقيين. وإلا فإن مشروعية بناء هذه القباب وإعمار المشاهد المشرفة من أعمال الخير التي لا شك ليس في مشروعيتها بل في رجحانها. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع إليه من خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند في الحديث الهاتفي التالي، كونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. في الحقيقة الآية الكريمة في سورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم، هذه البيوت لم يخصها القرآن الكريم باسم المساجد، مما يدلل على أن هناك بيوت قد شعرها الله عز وجل وجعلها مشعرا. وهذه البيوت في الحقيقة قد أفصحت عنها السنة النبوية كما روى ذلك السيوطي وأخرجه عن عدة من المصادر المعتمدة عند أهل السنة، أن تلك البيوت سئل عنها النبي فقال بيوت الأنبياء، فبالتالي إذن هي ليست مخصوصة بالمساجد. بل وفي رواية أخرى أيضا أخرجها السيوطي في الدر المنثور في ذيل الآية، أن رجلا قام أو أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وآله أو هذا البيت منها، وأشار إلى بيت علي وفاطمة عندما سأل ذلك السائل أن هذه البيوت ما هي، قال بيوت الأنبياء. فقام وسأل الخليفة الأول أبو بكر النبي أو هذا البيت منها، وأشار لبيت علي وفاطمة، فقال النبي هو من أفاضلها. ففي الحقيقة بيوت الأنبياء وهي بيوت النبي صلى الله عليه وآله، ومنها بيت فاطمة وعلي لأنها من بيوت النبي، بيت بضعته الصديقة وصنوه وصهره علي بن أبي طالب من بيوت النبي. ف بتنصيص عدة روايات أن تلك البيوت إذن بيوت الأنبياء، ومن بيوت الأنبياء بيوت النبي، ومن بيوت النبي بيت علي وفاطمة. أضف إلى هذه الرواية أيضا الأخرى التي رواها السيوطي وخرجها عن عدة من المصادر ابن مردوي وغيره. فمن الواضح إذن هذه البيوت التي أطلق تسميتها القرآن من دون تقييدها بعنوان المساجد الخاصة، أن هذه البيوت تشعيرها أعظم من المساجد، لأن المشاعر التي يشعرها الله هي وقف من قبل الله، فلا يمكن أن تتغير حتى تقوم القيامة، كمنى وعرفات والمزدلفة وبيت الله الحرام ومكة المكرمة، هذه وحرم المدينة المنورة ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، هذه مشاعر، والمشعر كما يقول الفقهاء أعظم شعيرية وشعارا وتشعيرا وحرمة ووقفا من وقف المساجد التي يقفها الناس العاديون. فإذا هذه البيوت كما يقول الشيخ جعفر كاشف وعطاه أيضا من علماء الإمامية، هذه الآية ناصة في تشعير خاص لمراقد أهل البيت، باعتبار أن كل بيت يحتوي من ذرية المطهرة من أهل آية التطهير يكون بالتالي من بيوت النبي ويكون مشعرا بنص هذه الآية. وهذه الآية تحث جميع المسلمين وجميع البشر على تعظيم وإجلال وعمارة وإحياء هذه البيوت، أي هذه المراقد التي هي بيوت للنبي صلى الله عليه وآله. أذن الله أن ترفع، أي تعظم وتجلل وتعمر وتحيا، إحياؤها بالعمران، إحياؤها بالزيارة، إحياؤها بذكر الله عندها. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي يتعبد إلى الله عز وجل فيها. فهذه كلها تصريحات عظيمة من القرآن الكريم دال على شاعرية وعظمة مراقد أهل البيت التي هي بيوت للنبي صلى الله عليه وآله، بالتالي وبيت الحسين الذي قبر ودفن فيه، وبيت الحسن البقيع، وأيضا بيت أمير المؤمنين الذي دفن فيه الغري النجف الأشرف، وغيرها على حال من الذرية الطاهرة، هي كلها بيوت النبي، وكيف لا وهم أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله.
مع تقديم شكرنا لخبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند على هذه الإيضاحات، نتابع أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم هذه الحلقة من برنامج أرض الحسين عليه السلام، فكونوا معنا.
انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي، انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي، انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين علي، انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي،
انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي،
انت اولى من حياتي، انت اولى من حياتي يا حسين بن علي، انت
أيها الأخوة والأخوات، نتطرق إلى تاريخ المشهد الحسيني في أواخر القرن الهجري الثاني. بعد أن استقر الحكم للعباسيين، أصبحوا يجاهرون بمعاداتهم للعلويين والتضييق عليهم، فأرهبوهم وزجوا بهم في سجون الموت، ومنعوهم من إظهار شعائرهم والتمتع بزياراتهم لقبور أئمتهم، ثم كان الهدوء النسبي ولفترة قصيرة أيام المهدي العباسي، فأخذ الشيعة يفيدون على زيارة الحائر الحسيني بشيء من الحرية والأمان، إلى استلام هارون الرشيد مقاليد الحكم سنة 170. وسرعان ما تغيرت سياسته، فأعاد أسلوب جده المنصور العباسي بالتضييق على الشيعة واستعمال القسوة والبطش ضد العلويين، فقتل الإمام الكاظم عليه السلام في حبوسه بعد سجن طويل، ثم ظهرت نواياه الخبيثة تجاه القبر الشريف لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، فعمد سنة 187 إلى كرب القبر المطهر وقطع السدرة التي كانت بجانب القبر، وكانت تلك السدرة دالة على القبر ودليلا إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد قالها ثلاثا: لعن الله قاطع السدرة.
فحاول هذا الحاقد على أهل بيت النبوة طمس آثار القبر ومحو رسمه، فكربه وهدم الأبنية التي كانت حوله محيطة به، كذلك خرب المسجد المبني عند قبر الحسين عليه السلام، ثم تابع ولاة الرشيد سيدهم وقائدهم إلى جهنم في هدم القبر الشريف وتخريبه مرات عديدة. وإلى عهد الأمين العباسي لم ينل الحائر الحسيني إلا القليل من الإعمار، ثم جاءت الفرصة للمأمون، وكان أحوج ما يكون إلى كسب رضا الناس بعد نقمتهم عليه بقتل أخيه، فحاول إرضاء العلويين والتخفيف من حدة قضبهم ودفع ثوراتهم بأن فسح لهم المجال في إعمار الحرم الحسيني النير حتى عاد الهدم والتخريب والكرب وتسريح المياه على ذلك القبر الطاهر على يد أخبث خبثاء بني العباس المتوكل على يدي اليهودي إبراهيم الديزجي مرة وعلى يدي عمر بن فرج الرخجي مرة أخرى وأيدي غيرهما مرارا عديدة. وإلى ذلك كان يمنع الزوار من الوصول إلى قبر الإمام الحسين تخويفا أو حبسا أحيانا أو قتلا في أحيان كثيرة.
أجل مستمعين الكرام، وكلما تسلل شيعة مجددين بناء القبر خفية عاد المتوكل عليه بالهدم والتخريب مشددا على زواره بالمسالح القاسية، حتى كان هلاكه على يد ابنه المنتصر بالله سنة 247، فأطلق أوقاف أهل البيت التي كان أبوه المتوكل قد صادرها، وأطلق أيدي الشيعة في إعمار الحائر الحسيني، وشارك في البناء والتشييد حتى بنى على المرقد الشريف ميلا عالية كدليل يرشد الناس إلى الحرم المطهر، فهوت قلوب الشيعة والمحبين إلى زيارة مرقد سيد شباب أهل الجنة من كل بلد وأرض، متوافدين لا تنقطع قوافلهم عن الرحيل إلى أرض الحسين.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أرض الحسين. حتى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
صدى صوت المصاب الضيع سنيني، ليل نهار يا زينب يناديني، يهيج كل جرح بيا ويبجيني، يذكرني بكفيل الجان يحميني. شهر الكسر قلب وزيد ونيني، على هلالة تصد بيا نظر عيني، أشوف شلون الهلال يسبعاني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب أبي الأحرار والثوار سبط النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الحسين بن علي عليه السلام. نلتقيكم من الإذاعة العربية بطهران عبر برنامج سفينة النجاة لنسلط الضوء من خلاله على دور المرأة المسلمة الموالية في الثورة الحسينية الخالدة، فكونوا معنا ورافقونا. من المعلوم أيها الأكارم أن الله سبحانه وتعالى أودع في البشرية سبل الهداية والرشاد بواسطة قاعدة بيانات داخلية فيهم منذ نشأتهم حتى يوم أجلهم، حيث أودع الفطرة عندهم كعامل قوة، فهي الموجه الخفي الذي يوجه الإنسان نحو الصلاح، فمنهم من يوظف تلك الفطرة ومنهم من يقضي عليها شيئا فشيئا. إن الخالق سبحانه وتعالى جعل الصفات الحميدة شيئا حسنا يدركه الإنسان بالفطرة ولا يحتاج إلى برهان ليبرهنه ولا يحتاج إلى معلم ليثبته. مثال ذلك النصرة، فهي تولد مع الإنسان وتلازمه وهو المسؤول الأول عنها وعن وجهتها التي تتجه إليها، فإما أن تنصر الحق أو تنصر الباطل. وقد تتوسع مصادق النصرة وتتنوع أشكالها، فمرة تكون النصرة والإعانة باللسان والكلمة الحقة، ومرة تكون باليد والنفس، وأخرى بالأموال أو بإحياء القيم وإعلائها. وأشرف وأرفع وأجل صور النصرة هي تلك التي تكون بالنفس، فالنصرة بالنفس هي أفضل أشكال النصرة، إذ بها يتحقق معنى النصر الحقيقي، وهذا ما شهدناه جليا في أصحاب الأئمة الخلص الذين نصروا أئمتهم بأنفسهم وأرواحهم، أولئك الذين اصطفاهم الله وحباهم واختارهم ليكونوا موالين محبين لمحمد وآله. وقد ذكر لنا مولى المتقين وسيد الوصيين علي عليه السلام صفات من اختارهم الله، فقد روي عنه عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض فاختارنا، واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، أولئك منا وإلينا. فهنيئا لمن اختاره الله تعالى وشرفه ليكون من شيعة محمد وآله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، ينصرهم ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. أيها الأكارم، إن النصرة بالأنفس والأموال هي من أفضل أوجه النصرة وأعظمها، وقد أشار إليها القرآن في مواضع كثيرة لما لها من أهمية بالغة في نصرة الدين. وخير مثال على نصرة النساء المؤمنات هي نصرة مارية بنت منقذ العبدي عندما علمت بنزول الإمام الحسين عليه السلام بأرض كربلاء وهي في البصرة. هذه السيدة الجليلة التي خطت لنفسها مسارا متوجها خالدا بقي وسيبقى نموذجا ملهما للنساء المؤمنات. ماريا التي آثرت بأموالها وقدمتها في سبيل نصرة الحق وإعلاء كلمته، فهي من الشيعة المخلصين المحبين لمحمد وآله. وقد كان بيتها في البصرة مجمعا للرجال يتحدثون ويتشاورون فيه في الكثير من الأمور المهمة التي تخص الدين والمذهب، ولما بلغها أن الحسين عليه السلام قد كاتب أشراف أهل البصرة ودعاهم إلى نصرته، جاءت وجلست بباب بيتها وأخذت تبكي وتندب الإمام الحسين لتعلن للبصريين أن فلذة الرسول صلى الله عليه وآله قد خرج لنصرة الدين، وقد وصل صوت بكائها ونحيبها إلى من حولها من البصريين. فقام الناس في وجهها وقالوا لها: ما عندك ومن أغضبك؟ قالت: ويلكم، ما أغضبني أحد، ولكن أنا امرأة ما أصنع. ويلكم، سمعت أن الحسين ابن بنت نبيكم استنصركم وأنتم لا تنصرونه. فأخذوا يعتذرون منها لعدم السلاح والراحلة. فقالت: أهذا الذي يمنعكم؟ قالوا: نعم. فالتفتت إلى جاريتها وقالت لها: انطلقي إلى الحجرة وآتيني بالكيس الفلاني. فانطلقت الجارية وأقبلت بالكيس إلى مولاتها، فأخذت مولاتها الكيس وصبته، وإذا هو دنانير ودراهم. وقالت: فليأخذ كل رجل منكم ما يحتاجه وينطلق إلى نصرة سيدي ومولاي الحسين. قال الراوي: فقام عبد الله الفقعسي وهو يبكي، وكان عنده 11 ولدا، فقاموا في وجهه وقالوا: إلى أين تريد؟ قال: إلى نصرة ابن بنت رسول الله. ثم التفت إلى من حضر وقال: ويلكم، هذه المرأة أخذتها الحمية وأنتم جلوس، ما عذركم عند جده رسول الله يوم القيامة؟ قال: ثم خرج من عندها وتبعه من ولده 4، فأقبلوا يجدون السير حتى أخبروا بأن الحسين عليه السلام ورد كربلاء. فجاء الشيخ بأولاده إلى كربلاء ورزقوا الشهادة. فهذه السيدة الجليلة لم تخف لومة لائم، وناصرت وجاهدت في سبيل الله بأموالها ولسانها، وسجلت بذلك موقفا مشرفا لها عند الله تعالى. فهنيئا لمن نصر الإمام الحسين وشارك في إعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. والآن إلى المحطة الحسينية، وقبل ذلك نحن نستودعكم الله، حياكم الله والسلام عليكم إلى المحطة الحسينية.
محطة حسينية. بعث الحسين رسولا إلى زهير بن القين فقال: يا زهير، إن الحسين يدعوك. فكره زهير الذهاب إلى الحسين، فقالت له زوجه وهي دلهم بنت عمرو: يا سبحان الله، أيبعث إليك الحسين بن فاطمة ثم لا تأتيه؟ ما درك لو أتيته فسمعت كلامه ورجعت. فذهب زهير على كره، فما لبث أن عاد مستبشرا ضاحكا سنه وقد أشرق وجهه، فأمر بفسطاطه فقلع، وضرب إلى لزق فسطاط الحسين. فقالت: دلهم، ما لي أراك مسرورا مستبشرا بعد عودتك من لقاء ابن فاطمة، وقد كنت تمانع من لقائه حتى. فقال زهير فرحا:
والله يا دلهم، لقد أخبرني ما فيه سعادتي في ديني ودنياي وآخرتي، وأحدث في داخلي ثورة على نفسي، وأوجد في ذاتي تغييرا كبيرا، وأوقد في قلبي نارا لا تخمد أبدا، حتى المضي معه والاستشهاد بين يديه لأكون من السعداء والأحرار.
فقالت دلهم مستبشرة فرحة: الحمد لله، الحمد لله، وسبحان الله الذي لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فلقد نلت المنى والفوز، فهنيئا لك يا زهير، هنيئا لك.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث قليل النوم. السلام عليك يا بارس موسى كليم النوم. السلام عليك يا بارس عيسى روح النوم. السلام عليك يا بارس محمد حبيب النوم. السلام عليك يا بارس علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا بارس الحسن الرضي. السلام عليك يا بارس فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التديم. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
جبريل جبريل نحن رزاك بالسماء وبتاك تلقاك. جبريل جبريل نعصب عزائك بالسماء ودمك تلقى ويسيل ويسيل عيني العرش مطرد دمى ورب العرش وازار. شافك ذبيح وما صبر بالطف تدير العين بجناح ظلل على الجسد وينادي يا حسين. اخير صبت فوق الارض وانا القى مثلك وين مرفوع راسك عالرمح ومعفر الخدين. مذبوح مذبوح يلتيشك من حر الضمو لا ناصر الويار.
جبريل جبريل نعصب عزائك في السماء ودمك تلقى ويسير ويسير عيني العرش مطرد دمو رب
العرش وزار. من شاف راسك على رمح عف العرش جبريل ذب روح من سابع سماء للقاع ميكائيل. سلمت روحك من نزل يطلبها عزرائيل الذبحة ورسول الله النبي وكل آية بالتنزيل مهدور مهدور دمك يا بن حامي الحمى والشيع ما ينسى
جبريل جبريل ناصب عزائك بالسماء ودمك تلقى ويسير